محتملة حول برنامجها النووي. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 48,520 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك انتشلت قواقم الدفاع المدني جثامي نحو 50 شهيدا دفنوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال فترة عدوان الاحتلال على القطاع. حذرت حركة حماس من تفاقم الأزمة الإنسانية سوءا في غزة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد فقدان مواد أساسية وسلع غذائية في القطاع. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الأهالي يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني مع مواصلة الاحتلال منعه إدخال الغذاء والدواء، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الكيان لوقف سياسة العقاب الجماعي. بدوره أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى توقف 10 المخابز وشل قطاع المواصلات بسبب إغلاق المعابر وانعدام الوقود، مضيفا أن ذلك سيهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إنسان يعانون أصلا ظروفا قاسية. في سياق متصل، تشهد غزة أزمة كهرباء خانقة منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023، وتتفاقم المشكلة مع عدم قدرة سلطات القطاع على تحلية المياه الصالحة للشرب، ما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في التلوث وانتشار الأوبئة. تفاصيل أوفى تابعوا التقرير التالي.
أزمة كهربائية خانقة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر، حيث تم قطع جميع خطوط الكهرباء الإسرائيلية التي تغذي محافظات غزة والبالغ عددها 10 بقدرة إجمالية تصل إلى 120 ميجاوات. وفي 11 أكتوبر توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نفاد الوقود، بعد أن أغلق الاحتلال جميع المعابر ومنع دخول أي شحنات وقود إلى المحطة. وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت إن غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء، حيث وصل عدد الأيام التي يعيشها السكان دون تيار كهربائي إلى أكثر من 500 يوم، وأنه تم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء في نوفمبر من العام الفائت لإصلاح الخط الكهربائي الواصل بين محطة تحلية المياه والجانب الإسرائيلي، وذلك بضغط من مؤسسات دولية.
الواقع الإنساني كان في المحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس صعب جدا بسبب تكدس مئات الآلاف من النازحين في تلك المنطقة، وبداية ظهور لأمراض مثل شلل الأطفال والتهاب السحايا وكثير من الأمراض المعدية وارتفاع نسبة التلوث.
ويقول ثابت إن محطة التحلية تمكنت من إنتاج 20,000 متر مكعب من المياه يوميا، مما ساهم بشكل كبير في توفير المياه النظيفة للمواطنين، إلا أن القرار الإسرائيلي الأخير بقطع الكهرباء عن المحطة يهدد بكارثة إنسانية، حيث ستضطر المحطة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية التي لم يتبقى منها سوى وحدات معدودة، مما سيؤدي إلى تراجع إنتاج المياه إلى مستويات لا تكفي إلا لعدد محدود من السكان.
الأمر في غاية الخطورة، ونحن نوجه دعوتنا إلى المجتمع الدولي حقيقة بكل أطيافه لضرورة التدخل العاجل من أجل إسعاف قطاع غزة بكميات كهرباء تكفي لتشغيل القطاعات الحيوية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع التعليم وقطاع الخدمات وقطاع البلديات وقطاع الاتصالات. كل هذه القطاعات هي بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فإن حرمان السكان من الكهرباء والمياه يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تنص على حق الإنسان في الحصول على الماء والكهرباء باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكفلها القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.
أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة أرائيل شمالية الضفة الغربية، وأكدت مصادر فلسطينية النجاح المنفذ بمغادرة موقع العملية بسلام، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة المستوطن وصفت بالمتوسطة وأن وحدة الكيان ما زالت تواصل البحث عن المنفذ. ومن جهتها أشادت حركة حماس بالعملية وذكرت أنها تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد المقاومة والعمليات الموجعة ضد الاحتلال. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر سورية أن طيران العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا لافتة إلى إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى. من جهته زعم الإعلام العبري أن العملية استهدفت أحد مقرات حركة الجهاد الإسلامي، فيما فندت الحركة مزاعم الاحتلال وأكدت أن المبنى المستهدف هو أحد المنازل الخالية. يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت العديد من المحافظات السورية، خاصة مخازن الذخيرة والمواقع العسكرية الموجودة فيها منذ الإعلان عن سقوط النظام السابق. أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتعهد بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار سوريا على حد قولها. مفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا ذكرت أن ذلك سيتم خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى مشاركة وزير خارجية الإدارة الحالية بسوريا أسعد الشيباني باجتماع المانحين. يأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه سكان الساحل السوري إلى أبشع المجازر على يد قوات وزارة الدفاع، حيث تخطى عدد ضحايا المذابح عتبة 1300 قتيل وفقا لبيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان. ختام النشرة بعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا فكرة جديدة مطروحة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية. حماس تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر. وإصابة شخصين إثر عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية، فتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13، نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. نقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة برنامج سوريا تحت المجهر في 8:15، بعد ذلك يأتيكم منار العقول في النهج العلوي. نشرة خبرية جديدة في 9:00 تماما، عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماماً، عند 10:11 نستمع معاً إلى دعاء كميل. دعاء الافتتاح في 10:36، حصاد المساء في 11:00 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:53، معارج النور عند 1:24. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم ليلة سعيدة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم، أصواتكم، مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله تهذيبا للنفوس وتقربا إليه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في برنامج المنتدى الإذاعي في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان. فتقبل الله منكم الصيام والقيام، ونرحب بكم جميعا في هذه اللحظات المميزة التي نجتمع فيها لنتبادل الحوار ونسمع أصواتكم الطيبة. أحبتي، مشاركاتكم معنا في البرنامج هي ما يجعل هذه اللحظات أكثر قيمة، فلا تفوتوا فرصة التفاعل معنا. وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة في رحاب رمضان، الشهر الذي يغسل النفوس ويجدد العهد مع الله. فنتمنى لكم أياما مليئة بالإيمان والصحة والسلامة إن شاء الله. ونبدأ بقراءة المشاركات، لدي مشاركات كثيرة إن شاء الله لو يسمح لنا الوقت. نقرأ هذه المشاركات ونستمع مشاركاتكم أيضا عبر الهاتف. بداية نحيي الأخت أم عباس من العراق، بعثت لنا هذا الحديث تحت عنوان جزاء الصائمين. كتبت لنا روية عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر. أيضا الأخت أم عباس من العراق تكتب لنا وتذكر لنا مصدر هذا الحديث، وهو وسائل الشيعة. شكرا لك الأخت أم عباس من العراق. وأيضا لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم، مشاركة الأخت أم محمد من البحرين. حياك الله الأخت أم محمد، تقبل الله أعمالك. كتبت لنا: جعلكم الله ممن صام فاتقى وقام فارتقى، ومن ينابيع الرحمة استقى. أسأل الله لكم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة، وصيامكم عتقا من النار، يا عزيز يا غفار. أحسنتم، كل الشكر لك يا أخت محمد من البحرين، شكرا لك على هذا الدعاء الجميل، شكرا جزيلا لك. أما لدي مشاركة أخرى، مشاركة الأخ عارف من اليمن، بعث لنا هذه المشاركة تحت عنوان الكلام أو رسائل من الحياة، الكلام كالبذور، كما ألقيت جملة طيبة أو سيئة ستجدها مع الوقت تكبر في نفوس الآخرين، فازرع الوردة ودع عنك الأشواك. شكرا لك الأخ عارف من اليمن، شكرا على هذه المشاركة، وصباح النور.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. نواصل قراءة المشاركات، ومشاركة الأخ محمد خليل من السعودية بعث لنا هذه المشاركة بعنوان من الأمثال العالمية: مثل إيرلندي لا تبصق في البئر فلربما تحتاج يوما إلى الشرب منه. مثل إيطالي: الحب والعطر لا يختبئان. أيضا هناك مثل سويسري: إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما. ومثل إسكتلندي يقول: إذا كنت لا تجيد الابتسامة فلا تفتح دكانا. ومثل إسباني: الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعا على الدوام. وأخيرا مثل ياباني: يهب الله الطيور غذاءها لكن لابد أن تطير حتى تحصل عليه. نعم، شكرا جزيلا لك الأخ محمد خليل من السعودية، نشكرك على هذا التواصل الطيب معنا. أما الأخ أبو خليل من البحرين كتب: تزهر الأرض بطيب قلوبكم كادر إذاعة طهران، وتصفو الحياة بصفاء نفوسكم كادر إذاعة طهران، وتحلو الصحبة بجميل أخلاقكم، وبارك الله بكم ورمضان كريم. كل الشكر لك الأخ أبو خليل من البحرين، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نحن أيضا نقول لك رمضان كريم، تقبل الله أعمالك في هذا الشهر الفضيل، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان أيضا كتب: شهر رمضان مليء بالطمأنينة والرضا، نسأل الله أن يرزقكم فيه القبول والتوفيق ويكتب لكم الخير في كل خطوة. اللهم آمين. نشكرك الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان. وأيضا نحيي الأخت ابتسام من اليمن، كتبت: أشجار الياسمين لا تتعب أحدا في البحث عنها لأن عبيرها العطر يدل عليها، كذلك هم بعض البشر، يعرفهم الناس بما يفوح من عطر مواقفهم وطيب أفعالهم. أيضا نشكرك الأخت ابتسام من اليمن على هذا التواصل الطيب والبناء مع برنامج المنتدى الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
تحياتي لكم وإلى جميع الصائمين وإلى مقدمي هذا البرنامج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا توقف عند قوله تعالى لعلكم تتقون، وكأن التقوى في الواقع هي الغاية الكبرى والعظمى من الصيام والحكمة المثلى في تشريع هذا الحكم الشرعي إذا أدي وفق ما يرتضيه الله عز وجل. فعلى الصائم أن يراعي في صيامه المعنويات العالية للصيام والآداب السامية التي يقتضيها الصيام، كي يحظى بحالة التقوى إذا كف جوارحه عن الآثام وعن كل ما يشغل القلب ويبعده عن ذكر الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه عن الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والعجب والرياء. فعلى الصائم أن يشغل قلبه دائما بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم، وأن يكف بصره وجميع جوارحه عن كل مكروه وعن كل المحرمات، لعله يكون من المقبولين عند الله عز وجل، من المتقين ومن المقبولين أيضا. ونسأل من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، مع تحيات الخطيب الحسيني محمد البزاز من البحرين.
نعم، أشكر المستمع العزيز الأخ أبو نزار من البحرين على هذه المشاركة الصوتية القيمة. شكرا جزيلا لك الأخ أبو نزار، مساهمتك مميزة، تقبل الله منك أيضا صالح الأعمال. طيب مستمعينا الكرام، نعود ونواصل باقي المشاركات ونحيي الأخ سامر من إيران، كتب لنا: السلام عليكم، رمضان كريم. شكرا لك، وعليكم السلام ورمضان كريم أيضا الأخ سامر من إيران. يذكر لنا في مشاركته: شهر رمضان شهر التعبئة الروحية، في شهر رمضان علينا أن نقطع المسافات الشاسعة بيننا وبين الله تعالى، وعلينا أن نستفيد من الأجواء الروحانية في هذا الشهر ونعيد العلاقات المقطوعة بيننا وبين الله من خلال التوبة النصوح والإكثار من ذكر الله ومناجاته. أحسنتم الأخ سامر من إيران، كل الشكر لك أيضا، شكرا على هذه المشاركة. أما الأخ مهند من العراق أيضا بعث لنا مشاركة، كتب: من قوانين علم النفس، إذا فهمتها وبدأت بتطبيقها ستغير حياتك. ذكر لنا هذه القوانين: القانون الأول قانون الراحة النفسية، الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن. قانون الذكاء العقلي، التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي مهما كان. وأيضا قانون الاستغناء، ليس كل ما تستغني عنه خسارة، بعض الأمور الاستغناء عنها بداية أفضل. قانون تطوير الذات، أوجد لك مكان في القمة، ففي القاع ازدحام شديد. وأيضا قانون إثبات الذات، قم بين حين وحين بتحديث قوانينك وأسلوبك حتى تصبح واضحا ومميزا للجميع. وأيضا قانون التمييز، أن تبدع بأسلوب وأنت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع. قانون التحدي، أن توجد لك مكانا بين الكبار ويعترف به. وأيضا قانون إدارة الوقت، كن كالسفينة التي تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة. وأيضا قانون الأهداف، حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح، الاثنين ليس لهما قيمة. قانون الوعي، إن لم تدرك أخطائك فلن تتعلم الصواب. وأيضا قانون التعلم، إن لم تتألم لن تتعلم. وأخيرا قانون التغيير، إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك. نعم، نشكر الأخ مهند من العراق على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، تحدث لنا من قوانين علم النفس. إن شاء الله نحن نطبق هذه القوانين، وإن شاء الله ننتظر تغيير بحياتنا بعد أن طبقنا هذه القوانين في حياتنا. كل الشكر لك الأخ مهند من العراق. والأخت حنان من اليمن أيضا كتبت: الطيبون مثل بائع الورود، حتى إذا لم تشتري منه فرائحته دائما طيبة، فأنتم الورد وأنتم رائحته، والنفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في القلوب. أحسنتم. أيضا نشكرك الأخت حنان من اليمن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم جميعا. طيب، نواصل قراءة هذه المشاركات ونشكر ونحيي الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب. حياك الله الأخ عبد الله، أهلا وسهلا بك وتقبل الله أعمالك. كتب لنا: حفظكم الله وأبعد عنكم السوء ووسع أرزاقكم وأطال في أعماركم وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة وغفر لكم ولوالديكم وجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. شكرا لك الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان، شكرا على هذه المشاركة. الأخت أم علي المنامية أيضا من البحرين كتبت لنا مشاركة، ذكرت في هذه المشاركة وبداية هذه المشاركة: ودعاؤكم فيه مستجاب. شهر رمضان هو شهر الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه أدعيتنا. قد يقول البعض إننا طلبنا في شهر رمضان من الله كذا وكذا فلم يعطينا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما فيه صلاح دنيانا وآخرتنا. والقاعدة هنا كما ورد في دعاء الافتتاح: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نعم، شكرا لك يا الأخت أم علي المنامية من البحرين، شكرا على هذه المشاركة. حقيقة مشاركة عجبتني كثيرا، و يعني بودي أن أتحدث أكثر عن هذه المشاركة التي بعثتها لنا الأخت أم علي من البحرين. كما نعلم جميعا مستمعينا الكرام وكما ذكرت لنا الأخت أم علي، فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما فيه صلاح دنيانا وآخرتنا، وهو أعلم بما هو خير لنا في كل لحظة. هذه الحقيقة تتجلى بوضوح في دعاء الافتتاح، وكما ذكرت أيضا الأخت أم علي حيث نقرأ: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هذه الكلمات تذكرنا دائما أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلمه، وأن تأخير بعض الأمور قد يكون في مصلحتنا حتى وإن بدأ لنا العكس في البداية. لعلما لم نصل إليه بعد هو ما سيكون أفضل لنا، فإن شاء الله نثق في حكمة ربي سبحانه وتعالى ورؤيته الكاملة لحياتنا، ونتوكل بالله سبحانه وتعالى. كل شكر مرة أخرى لك يا الأخت أم علي المنامية من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخت حنان، قرأنا هذه المشاركة. أما الأخ محمد خليل من السعودية أيضا كتب: من حكم الحياة الجميلة، كل إنسان في هذه الحياة له بصمة، البعض بصمتهم الحكمة، والبعض بصمتهم صدق مشاعرهم، والبعض بصمتهم عفويتهم، وهناك آخرون بصمتهم العقل، لكن الأخلاق تجمع كل البصمات، وتبقى لك بصمة لن تزول، فتمسك بها حتى ترتقي وتكون إنسانا جميل الروح. الجمال ليس في الوجه، الجمال هو النور الذي في القلب، في الرحمة التي لا تنبع إلا من قلب يحب ويعتذر ويتغاضى وينسى، فكلما كان القلب أنقى كان الفعل أرقى. رمضان كريم، رمضان كريم عليك أيضا الأخ محمد خليل من السعودية، شكرا جزيلا لك.
وللمستمعين ما يطلبون.
تحية من القلب إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. أيها الأحبة، دائما يسرنا أن نلبي طلباتكم. والأخت أم حيدر علي من العراق طلبت منا الاستماع إلى أنشودة جميلة جدا في محطتي وللمستمعين ما يطلبون تحت عنوان هو القرآن للمنشد ماهر زين. طيب، نستمع معا
إلى هذه الأنشودة ونعود إليكم.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل هائه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياة به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق،
بكم مجددا مستمعينا الكرام. نشكر الأخت أم حيدر علي من العراق على اختيار هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان هو القرآن. وإذا كان لديكم أيها الأحبة طلبات أخرى لا تترددوا في التواصل معنا، فهذه الفقرة هي لكم، منكم وإليكم. في هذه اللحظات نحيي الأخ أبو رضا من العراق، كتب لنا: تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. شكرا لك، تقبل الله صيامك. أيضا الأخ أبو رضا من العراق كتب: عنوان هذه المشاركة إشارات رمضانية. أغنى إنسان في الوجود أفقر الفقراء في هذه الدنيا، لن تعرف إذا لم تجرب. اللهم اغفر لنا لمن صيامه لا ينفعه. عربة القطار الفارغة ضجيجها أكثر من الممتلئة. ما من رجل عظيم يصادفني إلا وأجزمت أن والديه أعظم منه. أنا لا أعيش يومي، أنا أنجو منه. وأخيرا بعض الناس حياة للحياة. شكرا لك يا الأخ أبو رضا، كل الشكر. والتقدير والاحترام على هذه المساهمة القيمة، نشكرك. وأيضا الأخ صداح من السعودية كتب: غمامة تمطر بالرحمة، ها هي ذي غمامة الخير في شهر البركة، تنزل ماء الرحمة بغزارة في العشر الأواخر منه لتغسل دارنا القلوب التائبة وترويها بذكر الله بعد أن جفت بالمعاصي وكادت أن تهلك بتراكم الأثام. اللهم اجعلنا ممن قلوبهم ارتوت من مائها، وممن تبدلت سيئات أنفسهم في أيام هذا الشهر الفضيل إلى حسنات. اللهم آمين. أيضا نشكر الأخ صداح من السعودية، شكرا جزيلا لك.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
طيب أيها الأحبة، لدي مشاركة صوتية عبر الواتساب، مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نحييك الأخ صبحي، أهلا وسهلا بك، نستمع معا إلى هذه المشاركة الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. قيل لأحد الحكماء: ما السرور؟ قال: إدراك الحقيقة واستثمار الدقيقة. إضاءت عدم الرجوع عن الخطأ هو الخطأ الأكبر. كافئ الظلم بالعدل واللين باللين، ثقافة عامة. يوجد في العالم 250 نوع من الأسماك، واختارها أبو منشار وأبو مطرقة، أمثال شعبية. ألم الضرس أشد من ألم الفلس، وأيضا كوب حجار ولا هلجار. وأخيرا صفحات من التاريخ: قائد الجيش المصري عبد المنعم رياض قتل في حرب السويس أثناء حرب الاستنزاف عام 1969 للميلاد. وأشكر لك يا سيدي علياء الصالح، وأهلا بكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذا التواصل الطيب والبناء مع برامج إذاعة طهران العربية وأيضا برنامج المنتدى الإذاعي. طيب ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الهاتف. الأخ أبو حسن من قوم المقدسة، السلام عليكم الأخ أبو حسن، أهلا وسهلا بكم، تقبل الله أعمالكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
الله منا ومنكم إن شاء الله أعمال صالحة في هذا الشهر الكريم.
اللهم آمين إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية، أول آية تقول، أو الله سبحانه وتعالى يقول: نعم. إذا سألك عبادي، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني، زين؟
نعم.
هني المفروض يقول الله إذا قال إذا سألك عبادي عني قل، زين، قل إني قريب. ليش ما قال قل إني قريب؟ يعني الله جاوب مباشر لعباده أو لعبده هنا.
نعم.
أي إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يقول قول إني قريب، فإني قريب، يعني جواب مستقيم ومباشر لعبد.
نعم.
إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن شنو؟ بشرطها وشروطها. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. متى تستجاب الدعوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح يعني قبول الدعوة أو الدعاء في خطبته الشعبانية: أيها الناس، أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة. إلى وسط الخطبة نومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب. ودعاءكم فيه مستجاب هني بعد بشرطها وشروطها. ما هو الشروط؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوتكم. فإذا النيات الصادقة وقلوب طاهرة، إذا نحن نريد أن تستجاب دعوتنا، لكن أول ننظف هذا القلب، هذا الظرف، هذا يعني نجعله مكان لرب العالمين ولا غير الله، يعني نجعل الله في قلوبنا كما جاء في الحديث أو في الروايات: قلب المؤمن عرش الرحمن. إذا صار هذا القلب عرش الرحمن وشفنا الله وحسينا الله ووجدنا نور رب العالمين في قلوبنا، هناك تستجاب الدعوة. والسلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ أبو حسن من مدينة قوم المقدسة، نشكرك على هذه المشاركة. حقيقة قلب المؤمن هو موطن الإيمان والتقوى، وهو مصدر السكينة والطمأنينة. فقلب المؤمن يشتاق إلى طاعة الله ويجد في ذكره راحته، وهو دائما يبحث عن رضا الله في كل عمل يقوم به. نشكرك مرة أخرى الأخ أبو حسن من مدينة قوم المقدسة.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
أما الأخ موسى بن جعفر من البحرين بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، حياك الله الأخ موسى بن جعفر، تقبل الله أعمالك في هذا الشهر الفضيل. كتب: قال الإمام الرضا عليه السلام في علة الصوم: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش ويستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا دليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا لما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات. وأيضا الأخ موسى بن جعفر ذكر لنا مصدر هذا الحديث: علل الشرائع. شكرا جزيلا لك، شكرا على هذا الحديث. أما الأخ عبد القادر من العراق أيضا كتب مشاركة تحت عنوان: آية وتفسيرها. قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الكتاب علي عليه السلام لا شك فيه هدى للمتقين. قال: بيان لشيعتنا. نعم، شكرا لك الأخ عبد القادر من العراق على هذه المشاركة، شكرا لك. وفي مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، الأخ صادق شنان العارضي من العراق كتب: إن قلب الإنسان كمرآة صاف ومضيء، ولكنه يتكدر نتيجة تكالبه على الدنيا وكثرة المعاصي. كيف يتسنى الحضور في حضرة الحق تعالى والدخول في ضيافة رب الأرباب الذي هو معدن العظم عظمة مع كل هذه التلوثات الروحية والرذائل الأخلاقية والمعاصي القلبية والظاهرية؟ اتقوا الله واخشوا عاقبة الأمور وأفيقوا من نوم الغفلة. طبعا هذه المشاركة كانت من أقوال الإمام الخميني قدس سره الشريف. شكرا لك الأخ صادق شنان العارض من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم إخوتي أخواتي في برنامج المنتدى الإذاعي، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم شهر رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. طبعا نقترب وإياكم من ذكرى سنوية لولادة سيدنا ومولانا الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية العظيمة النبيلة، شخصية السخاء والسخاء والكرم والجود، والذي عرف بكريم أهل البيت سلام الله عليه. والإمام الحسن عليه السلام حقيقة لم يعطى حقه في النشاطات الدينية والثقافية، ومن ما دعا الكثير لرمينا ببعض التهم والأباطيل أننا نفضل الحسين على الحسن أو نفضل بقية الحسين على بقية الأئمة، وهذا حقيقة يعني كثير ما يتكلم به البعض ويرمينا ببعض التهم الباطلة واقعا، وهذا حقيقة من تقصيري الكتاب، حيث أننا نجد رغم وجود مؤلفات لعلمائنا الماضين وحفظ الله الماضين وحفظ الله الباقين وجود لبعض المؤلفات، لكن حقيقة نجد أن الإمام الحسن له مظلومية خاصة، وهناك يعني عدم تركيز على هذه الشخصية الكبيرة والعظيمة. وواقعا أن الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ نجد أنه هو الذي أسس واقعة الطف، وهو الذي أسس المرحلة التي جاءت من خلال هذه الواقعة، من خلال الشروط التي فرضها على معاوية في معاهدة الصلح أو الهدنة، أو كما يعبر عنها تارة يعبر عنها بالصلح وتارة يعبر عنها بالهدنة، والتي فرضتها الوقائع التي جرت آنذاك وتقاعس الناس عن نصرته عليه السلام. لذلك فهو وضع الشروط، والشروط كانت من ضمنها أن يكون الإمام له إذا هلك معاوية، وأن لم يكن موجود فالإمام للحسين. ومعاوية قد ضرب كل هذا عرض الحائط، ومن ما جعل مشروعية ثورة الإمام الحسين عليه السلام مثبتة في صلحه مع صلح الإمام الحسن مع معاوية. هذا حقيقة لا يتعرضه الكثير من الخطباء، من وإن كنت حقيقة أنا لست بصدد أن التجاسر على أهل العلم، أنا من خدام أهل العلم، ولكن حقيقة نجد أن قليل ما يتعرض له هذا المورد وهذه القضية. لذلك نحن نطالب من هذا المنبر الشريف، منبر إذاعة الجمهورية الإسلامية، من الكتاب، من الأخوة أصحاب القلم، أن يكون لديهم نشاطات ومؤلفات والتعريف بكثرة بهذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وسلام الله عليه يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، شكرا على هذه المشاركة. طبعا أقول لك الأخ سيد أمين، نحن دائما لدينا برامج خاصة بمناسبة مواليد أو مثلا استشهاد الأئمة سلام الله عليهم، وأيضا في يوم الأحد ويكون مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أيضا لدينا برنامج مباشر ونتحدث عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، عن حياة الإمام الحسن المجتبى، ولدينا الكثير من هذه البرامج، برامج مثلا في أيام وفاة واستشهاد الإمام الحسن المجتبى، أيضا لدينا هذه البرامج المباشرة وأيضا المسجلة، ونتحدث كثير عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كما ذكرت أنت الأخ سيد أمين، نحن نعيش بعد أيام هذه المناسبة المباركة، ونستذكر أن الإمام الحسن عليه السلام كان نموذجا للإصلاح والتضحية من أجل مصلحة الأمة، ونتمنى أن نقتدي بحكمته، قيادته الصادقة إن شاء الله في حياتنا اليومية. نشكرك مرة أخرى الأخ سيد أمين المساوم من العراق، ونشكرك نحيي الأخ أبو علي من سلطنة عمان، كتب: الكلمة الطيبة صدقة ومفتاح للقلوب. إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا. شكرا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. وأيضا لدي مشاركة صوتية عبر الواتساب من الأخت هدى الرحمة من البحرين، بعثت لنا هذه المشاركة، نستمع معا.
في السنة الأولى للهجرة وقبل تشريع الصوم، وتحديدا في 12 من شهر رمضان، عقد النبي صلى الله عليه وآله الأخوة بينه وبين أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار. فكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله بعد بناء المسجد تشريع نظام المؤاخاة، وهي رابطة تجمع بين المهاجري والأنصاري، تقوم على أساس العقيدة وتوثق مشاعر الحب والمودة والنصرة والحماية والمواساة بالمال والمتاع. كما من ضمن أهداف المؤاخاة هو بناء المجتمع الإسلامي الجديد، والذي يقوم على رابطة العقيدة والإخوة الإسلامية التي تربط أفراد المجتمع المسلم وتحث على الوحدة الإسلامية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وبالمؤاخاة تم معالجة الأزمة المالية الناتجة عن الهجرة، إذ أعطى المهاجرين ارتياحا وشعورا بالطمأنينة والاستقرار. حينما عرضوا الأنصار على المهاجرين اقتسام الممتلكات معهم، أيضا تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من القضاء على كافة الاختلافات والرواسب القديمة التي كانت باقية بين المسلمين من المهاجرين والأنصار. هدى الرحمة، البحرين.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت هدى الرحمة من البحرين، شكرا على هذه المشاركة. وأيضا نحيي الأخ عمار جبار من السعودية، كتب: من طرائف اللغة العربية، ما الفرق بين المغفرة والرحمة إذا اقترنتا ببعضهما؟ المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة السلامة من الذنوب في المستقبل. نعم شكرا لك الأخ عمار من السعودية، شكرا على هذه المشاركة. وأيضا الأخ أبو علي من سوريا بعث لنا هذه المشاركة، كتب: قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. يا بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. أحسنتم، شكرا لك الأخ أبو علي. نعم مستمعينا الكرام، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج المنتدى الإذاعي. نشكركم من أعماق القلب على تفاعلكم، مساهماتكم، مشاركاتكم القيمة. وفي نهاية هذا البرنامج نقول: اللهم لا تحرمنا بركات هذه الأيام والليالي، واكتب لنا فيها الخير. تقبل الله صيامكم وقيامكم، دمتم بألف خير، حتى نلتقي في حلقة جديدة. شكرا لكم وفي أمان الله.
وليس بفاي. دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا برب والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء ترويكا الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. حماس تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر. وإصابة شخصين إثر عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني طرح فكرة جديدة لحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا أن طهران عاكفة على دراستها. وأوضح عباس عراقشي أن محادثات غير مباشرة جارية بالفعل وقناة التواصل مع ترويكا الأوروبية لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى تعاون طهران مع مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي باستمرار. وأضاف عراقشي أن استراتيجية الصبر الإيراني مصحوبة بالمبادرات، لافتا إلى أن إيران ليست بموقف المتفرج بل لديها خطط واضحة فيما يتعلق بالمفاوضات المحتملة حول برنامجها النووي.